هل هو الإيمان زهر عطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع منهج حياة. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالأدلة والنصوص والنقول والعقول كلها تؤكد على أهمية العلم ومنزلة صاحبه وشرفه في الدنيا والآخرة. ولكن هل ثمة تقسيم يقول أن العلم علمان؟ فإن كان كذلك فما هما، وما الفرق بينهما، وأيهما أهم من الآخر؟ هذه وغيرها من التساؤلات ما سنحاول نتناوله في هذه الحلقة، والتي هي بعنوان بين علمين، مع ضيفنا الدائم لهذا البرنامج الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، المشرف العام على موقع حلول للاستشارات والتدريب. حياك الله دكتور عبد العزيز.
الله يحييك يا أخي علي ومسي عليك بالخيرات، وأيضا نرحب بجميع المشاهدين والمشاهدات في البرنامج المتجدد منهج حياة.
علينا وعليك، وكذلك نرحب بهم في المشاركة أيضا معنا عبر هاتف البرنامج الذي سيظهر أمامكم على الشاشة تباعا، أو عبر صفحة الفيسبوك وتويتر التي أيضا ستظهر عناوينهما أمامكم على الشاشة كذلك. أرحب بك مرة أخرى دكتور عبد العزيز، ولعلك أن تبين للسادة المشاهدين ماذا نقصد بالعلمين.
طبعا بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من الممكن أن نربط ما بين لقاء اليوم واللقاء في الحلقات الماضية. جميل. صيغة منهج الحياة الذي طرحناه الآن للجمهور عبر سبع ركائز
أو سبعة أبعاد.
الأول الإيمان، وقد انتهينا منه البارحة ولله الحمد
بثلاث حلقات.
جميل. وبدأنا اليوم ببعد كبير جدا، وهو بعد العلم. وسنناقش هذه الحلقة وربما حلقة قادمة وبعدها العلم وقضاياه وكيف نصل إليه. جميل. ثم بعض التطبيقات التي يستفيد منها المشاركون. جميل. نقصد طبعا بالعلم أي علم يزيد الإنسان بصيرة ونورا في حياته الدنيوية وكذلك لسعادته الأخروية.
لكن أقصد على حسب العنوان العلمين ما هما؟
العلم المقصود العلم الدنيوي والعلم الشرعي أو العلم الأخروي.
جميل.
نقصد بهما.
طيب ما هو العلم الدنيوي وما هو العلم أو الشرعي؟
نعم.
والدنيوي.
العلم الدنيوي هو كل ما تقام به الحياة من صناعة وهندسة وزراعة وفلك وغيرها، تكون غالبا لقوام أو لإقامة هذه الحياة كمادة. ونقصد بالعلم الشرعي هو الذي يقود هذا العلم وكذلك يؤطره ويمنهجه وكذلك يصنع له القيم، وهو العلم الذي له علاقة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مربط الفرس في قضية سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فهنا نقصد بالعلمين الذي هو العلم الدنيوي والعلم الأخروي. طبعا العلم الدنيوي إذا اشتغل به الإنسان مجردا من ربطه بالعلم الأخروي أو العلم الشرعي، أو ربطه بالله عز وجل، أو ربطه بدين الإسلام بشكل عام، فإنه قد يكون سيكون منقوصا. والدليل على ذلك كثير الآن من العلماء في الغرب في أوروبا وأمريكا يتكلمون أحيانا سواء بالأمور بخلق الإنسان، سواء بجيناته أو بتكوينه أو بجنينه أو حتى بأعصابه أو حتى في العقل والمخ، أو لما يتكلم عن يعني مدارك الإنسان وعقله، أو حتى في علم النفس وغيرها، يصلون إلى نتائج مذهلة نجد الحقيقة أنها تدلنا على الله عز وجل. ولذلك خرج كتاب شهير قبل أكثر من عقد من الزمان، العلم يدعو إلى الإيمان. العلم يدعو إلى الإيمان. والبار أيضا كتب كتابا شهيرا الطب محراب الإيمان. جميل. وكتب أيضا ألكسيس كاريل كتاب المشهور الإنسان ذلك المجهول. لأن الإنسان الحقيقة كائن عجيب جدا، ويدلنا على عظمة من خلق هذا الكائن وهو الإنسان.
جميل. طيب قبل أن نأخذ التقرير الذي هو مدخل هذه الحلقة، يعني لو تحدث السادة المشاهدين عن فضل العلم.
طبعا دعنا نقول العلم يعني بشكل أخص نخص به العلم الذي يدلك على الله ويرتبط بآيات الله الشرعية التي في الكتاب والسنة وآيات الله الكونية. لكن نحن سنركز على من كان عالما بعلم الله عز وجل أو بالكتاب والسنة، وكذلك عالما بشؤون الحياة.
جميل.
فإنه يجمع نورين. والله عز وجل أثنى عليهم كثيرا، مثلا جعل أنه لا يعني يشهد له بالوحدانية إلا من كان صفته العلم. ولذلك قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالذي يعني يشهد لله بالتوحيد الله عز وجل شهد لنفسه ثم ملائكته ثم أولو العلم، وهذه طبعا درجة رفيعة. أيضا الخشية، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك الإنسان الذي يتعلم الأحكام الشرعية ويتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وكذلك على الجزاء والمعاد ويتعرف على الأحكام والأوامر والنواهي فيكون أخشى لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتقاكم أعلمكم بالله وأخشاكم لله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، المقصود في العلماء إن الله عزيز غفور بأنهم هم أخشى الناس لله. أيضا أنهم هم أصحاب العقل الذين يعقلون ويفهمون. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على فضل العلم، طبعا في آية المجادلة مشهورة يرفع الله الذي تلوتها قبل قليل، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجة. أيضا من ناحية الحديث العلماء المصنفون في صحيح البخاري ومسلم في السنن صنفوا وضعوا كتابا اسمه كتاب العلم، كتاب العلم
تحدث والله عن ماذا؟
يتحدث عن فضل العلم، يعني ما في شيء في القرآن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطلب من الله الزيادة منه إلا شيء واحد اللي هو العلم، وقل ربي زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل تسهيل معنوي في القلب وتسهيل مادي حتى إن الله عز وجل يبصره في الصراط يوم القيامة. والعلم المقصود به بهذا الحديث كما قال كثير من أهل العلم هو العلم الشرعي
جميل.
الذي يوصل إلى الله، وبعضهم ألحق به أي علم دنيوي يوصل إلى الله عز وجل.
طيب في فضائل أخرى ولا؟
طبعا الحديث ذو شجور.
طيب أنا أستأذنك واستأذن السادة المشاهدين بالذهاب إلى هذا التقرير الذي عده الزملاء، نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود، فابقوا معنا.
في رحاب العلم أبني منهجي ومناراتي.
عرف الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلم بأنه نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقال بعض أهل العلم هو المعرفة وضد الجهل، وقال آخرون من أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف، والعلم أساس كمال التوحيد. ومن أثار العلم على النفس أنه يورث اليقين والخشية والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى، وبالتعمق به تهدأ النفس وتمضي إلى الله على بصيرة. فإن استقام الفرد بنفسه حرص على استقامة من حوله واستفرغ جهده في ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان والله ما قال امرؤ متحذرق بسواهما إلا من الهذيان.
بل هو الإيمان زهر عطر في رياض القلب روى ثم فاء.
أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مرة أخرى مع برنامجكم منهج حياة بين علمين، هو موضوعنا لهذه الحلقة. ورحب بك دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
تحدث التقرير عن التعريف، تعريف العلم وأنه أساس التوحيد كذلك، وكذلك بعض الآثار، ثم ذكر القصيدة، قصيدة ابن القيم رحمه الله. إذا كان عندك تعليق بسيط
يعني أؤكد على قضية أنه ذكر عن ناحية العلم الشرعي وهذا صاغه ابن القيم رحمه الله تعالى بفقه بأنه ثلاثة علوم. العلم الأول العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني العلم بالأحكام الأوامر والنواهي اللي في الفقه غالبا وفقه الحديث. الأمر الثالث وهو الجزاء والمعاد، البعث بعد الموت وأن الله عز وجل سيجازي كل إنسان.
هو يقصد العلم الشرعي في التقسيم الثلاثة.
نعم، بأن هذه الأقسام هي ثلاثة أقسام لا رابعة لها، وهي مطلوب من المسلم ومن المؤمن أن يتعلمها، وهو ما يكون معلوم من الدين بالضرورة. بحيث يتعلم هذه الأحكام ويعبد الله على بصيرة.
جميل. من خلال عنوان هذه الحلقة ربما البعض يلمح أن هناك كأنه تفريق عندنا بين أو مقارنة بين العلم الدنيوي والعلم الشرعي.
طبعا يا أخ علي هو هذا للتفهيم. نحن ليس عندنا الفصام
وليس المقارنة.
لا 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 أقصد الفصام. بعض الناس يقول هذا علم ديني وهذا علم كذا. لا تدخل العلم الديني في قضية العلم الدنيوي فيفصلوا. لا الذي هما ممتزجان. لكن قضية التصنيف هذه لقضية التخصص لأنه من المهم جدا عندنا أنه يطلع عندنا طبيب لكنه متعلم شرعيا يعرف الأحكام بشكل عام، يعرف من أصول الإسلام، يعرف القواعد العامة، يعرف الاستدلالات العامة، يعرف هذه الأصول. أيضا المهندس، أيضا الصحفي والكاتب يصير عندهم اطلاع لكن لا يفتون. ليس بالضرورة أن الصحفي يفتي كما يحصل الآن في بعض الجرائد. يعني يصير الصحفي هو المفتي وهو المحلل،
يعني
وهو
يتعلم ما لا يسع جهله.
هذا لا يصلح. والعكس صحيح، يعني بعض الشرعيين مثلا يكون متخصص في الشريعة وربما سيفتي بمسائل أخرى. لا، إذن هذا التقسيم للتخصص، ولكن مطلوب من المتخصصين الدنيويين أن يلموا بأحكام الإسلام العامة والتي عن طريقها يعبدون الله على بصيرة.
صحيح.
لأن من الخطأ حتى أولادنا صغارنا وكبارنا يعبد الله لا سواء في الصلاة أو في الزكاة أو حتى في أي أحكام يجريها في الدنيا إلا على علم، لا يكون على تقليد أعمى. ولذلك التقليد هذا لا ينفك أن يكون إما على خطأ وإما أنه سيضع في يوم من الأيام.
طيب، كانك تقول أنه في فرق بين العلم الشرعي والدنيوي.
نعم.
وش الفرق؟
الفرق أن العلم الشرعي مرتبط بالله عز وجل وبكتابه وسنته، أما العلم الدنيوي فمرتبط بالأشياء الدنيوية التي يستصلح بها الناس حياتهم.
جميل.
نعم.
طيب، هل يمكن نقول أن أحدهما أفضل من الآخر؟
ما في شك أن العلم الشرعي، شوف أي شيء قاعدة، أي شيء مرتبط بالله عز وجل هو أشرف من غيره. فكعبة الله أشرف من أي شيء آخر، عبد الله لأنه نسب إلى الله، القرآن الذي هو كلام الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقية للقرآن. لا شك أن هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه متعلق بذات الله ومتعلق بعلم الله ومتعلق بالله عز وجل وبالإسلام. لا شك أن هذا أعظم العلوم وهو أشرف العلوم وهو أزكى العلوم. لكن العلم الآخر يحتاجه الناس في الدنيا، ولذلك ما أجمل أن يجمع الإنسان هذين الأمرين
اللي هو
قدر المستطاع يكون متخصصا في العلوم الشرعية وعنده إلمام جيد بالعلوم الدنيوية، أو متخصص بالعلوم الدنيوية وعنده إلمام جيد بالعلوم الشرعية.
نعم. جميل. طيب، ما أهمية العلم في حياة المسلم؟
قصدك يعني هل هو ضروري للإنسان ولا أن تقصد من ذلك
وجه الأهمية،
أهميته
لأي إنسان؟
طبعا هناك عدد من المسائل في قضية الأهمية. أولا أنه بذاته فيه أجر، خاصة العلم الشرعي. الإنسان لجلس وهو يقرأ القرآن ثم يقرأ التفسير ويطلب العلم على الإنسان، هذا يؤجر عليه.
جميل.
طيب، العلم الدنيوي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذهب ويطلب العلم فهو في سبيل الله عز وجل كما ورد في الحديث. العلم الدنيوي إذا نوى به وجه الله عز وجل، إذا نوى به وجه الله عز وجل زيادة. ولذلك اللعب بالنية بالعلم الشرعي أخطر.
كيف؟
من طلب يعني إذا طلب الإنسان العلم الشرعي لشيء من صبابة الدنيا فهو من أعظم الموبقات التي تحرم الإنسان من تحرمه من دخول الجنة، أو أنه تسعر به النار كما ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار الذي يقرأ القرآن أو يطلب العلم لأجل أن يقال أنه قارئ. ولذلك يحذر الناس وهم يطلبون العلم الشرعي بأنه يصرف لصرف وجوه الناس أو لأجل صبابة من الدنيا. أيضا من الأهمية أنه فيه بصيرة الإنسان، لأنه فرق بين إنسان يعبد الله على معرفة ومن يعبد الله على جهل. الذي قتل 99 ناسا وذهب للمتعبد الراهب فقال ليس لك توبة لأنه جاهل، فلما قال له أكمل به 100، يعني هذا حلو يا علي، ما هو طيب، أكمل به 100. بينما لما ذهب للعالم قال ومن يحجبك عن التوبة، ثم أخبره بسبيل أو طريق جيد وهو قضية أنه يذهب إلى قرية أخرى. هذا فرق. ولذلك الله عز وجل حذرنا من طريق اليهود والنصارى. اليهود يعلمون ولكن لا يعملون، والنصارى يعملون ولكنهم يجهلون. فقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين والذين هم
النصارى.
ولذلك قال ابن تيمية وغيره من العلماء من فسق أو من انحرف من زهادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسق من تجارنا أو أهل الدنيا ففي شبه من اليهود.
طيب نعم. أنا أستأذنك في أخذ هذا الاتصال معنا الأخ عبد الوهاب من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الوهاب.
مساكم الله بالخير جميعا. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في هذا الشهر الكريم أن يجعلنا فيه من المقبولين.
آمين الله يسلمك.
سمحت الشيخ أحببت أن أسألك في هذا العلم يا شيخ. الآن ممكن الإنسان يتدارك العلم في القرآن الكريم وفي السنة ولا يبغي في ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. في ناس آخرون هناك يعني يسلطون عليه أنه يريد الشهرة ويريد المنفعة به ويريد أن يتظاهر به في هذا العلم وهو يخاف من هذا الشيء علما بأنه هو يعني مخلص نية مع الله سبحانه وتعالى، لكن تكثر له هذه الأمور من الجوانب الأخرى. ماذا تقول له سمعت الشيخ؟
طيب شكرا لك أخ عبد الوهاب. طيب ما هي العلاقة بين العلم وبناء المنهج؟ هل هناك علاقة؟
طبعا، ولذلك وضعنا هذا البعد يعني بعد العلم ثاني وضعنا هذه الحلقة وستأتينا إن شاء الله حلقتان قادمتان. يعني الإيمان لابد يقوم على العلم. جميل. وبل العلم يدعو للإيمان والإيمان لابد يستلزم من العلم. يعني هل تعبد ربا لا تعرفه؟ لا يمكن. لابد أن تعرف بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهنا تتجه إلى الله عز وجل. أيضا لابد أن تتعلم على من طبق هذا المنهج في الحياة في الدنيا. بعض الناس يقول أن تتكلم عن مثالية، وهذا يوجد الآن. لما تقول الإنسان في زمن الفتن الآن وزمن التحولات والتغيرات، الإنسان قبل شهر تروا على شيء ثم بعد شهرين تروا على شيء ويحلل ويحرم، أصبح الناس كلهم يفتون الآن، وأصبح الناس كلهم يتكلمون، وأصبح كل يتكلم بأمور كما قال يروى عن عمر بن الخطاب، يعني كان يجمعون لها الشيخ قريش كما كان مع عبد الله بن عباس وغيرهم. المسألة الآن مسألة مهمة جدا في قضية التخصص، التروي، طلب العلم، التحصيل في ذلك الشيء. إذن يعني المنهج لا يمكن أن يقوم إلا على علم، لا يمكن يقوم على جهل كما قلت أنت.
صحيح.
العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيتا العز والشرف. يعني الدولة اللي ما تقوم على العلم وتزكية العلم وتأطير العلم والمنافسة على العلم ستزول. انظر كوريا الجنوبية الآن، اليابان قبلها، وهي دول طبعا هي غير مسلمة، أيضا ماليزيا، المسلمون في الأندلس، المسلمون في القرن السادس وما قبله، المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهجوا إلى العلم وحاربوا الخرافة وتركوا الأصنام وتركوا الغارات والثارات وانتهجوا إلى سماع آيات الله تتلى الشرعية والتأمل في الآيات الكونية ثم الانطلاق في الأرض، أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أصبحوا قادة الدنيا كما قال كثير من المفكرين الغربيين من المستشرقين.
جميل. يعني كأن هذا السؤال يعني يجعلني أسألك، يعني هل هي فعلا أن الأمة لا تقوم إلا بالعلم؟
نعم. لا يمكن. أنا ذكرت لك مثل كوريا الجنوبية، خلينا نذكر مثال، هذا مثال وإن كان من غير المسلمين. هؤلاء آمنوا بالعلم كما اليابان عندما قامت من ضربتها الساحقة بالقنبلتين الأمريكيتين النوويتين أو الذريتين. لو كانوا منهزمين نفسيا ولم ينطلقوا للعلم وتركوا الرقص والفن والخمر واللعب كل الوقت، يعني الأمريكان لما قاسوا أنفسهم أو شبابهم قبل يمكن 70 سنة أو 60 سنة وجدوا أضعف طالب ياباني لا يقارنه أفضل طالب أمريكي. كوريا الجنوبية قبل 30 سنة، مصر ترى صنعت السيارة قبلهم بسنة واحدة. انظر حال مصر بعد هذا الحكم الظالم لها لثلاثين أو 40 سنة، وانظر حال الآن كوريا. يعني يكاد يعني فئة المهندسين تكون يمكن تقريبا نسبتهم 10% من الشعب. فهم عندهم يخططون لكن لا يكون ذلك إلا بالعلم. يجينا الآن بعض الناس في النت أو حتى في الجرائد أو في الكتب يقول لا تعلموا الناس فيشغلونكم لأنكم الآن تفتحون أذهان. هذا غلط، هذا من الجهل. بالعكس، الإنسان المتعلم هو الذي يفكر صحيح ويناقش صحيح. أن تعلمه أيضا، أكسبه المهارات، عوده الحوار، عوده الاحترام، عوده الأدب، عوده الإنتاج، عوده كيف يتآلف وإن اختلف. هذا أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يعيش الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع اليهود في المدينة وتعامل معهم تعامل مع المنافقين وهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ إذن لا يمكن أن نحقق الأمن في البلاد ولا التغيير في أنفسنا ولا أيضا قيادة الدنيا إلا عبر منهجية قائمة على العلم. والذين الآن خاصة خلال 10 سنوات الماضية هذا الآن الذين الآن اختزلوا العلم الشرعي وبدأوا يجهلون الأبناء الأمة في الوزارات وفي التعليم، وتحصد المناهج الشرعية يسمونها الدينية، بدل أن تكون مثلا 20 صفحة أو 30 أو 70 صفحة أصبحت الآن 10 صفحات أو 20. أيضا يقولون أنه هذا العلم ربما يولد إرهابا، هذا غلط،
هذا خلط.
أي خلط. أنا عندنا الآن ناس أعمارهم على 70 و 60 سنة من الدكاترة والأساتذة والمشايخ والقضاة والمعلمين وقادة الرأي عندنا في المملكة العربية السعودية، حتى في الخليج ودول عربية، هؤلاء حصاد تعليم قائم على الكتاب والسنة في الجملة. هل رأينا منهم انشطارا؟
لا.
أو قسوة؟ لا. فلذلك طيب. أنا يعني هذه
طيب ألا يمكن أن أجلب هذه الحضارة والتقدم الأمة عن طريق المال؟ أنا أملك مال أستطيع أن أجلب الحضارة.
يعني المال، لا المال وسيلة، لكن لا يلزم أن من كان غنيا أو كان عنده مال أنه سيكون يبني حضارة إطلاقا. هو دعني أقول هو عصب يعني مهم لقيام حضارات ولقيام أمم، لكن الركيزة الأساسية هي العلم، العلم الذي يقوم عليه ويقود العلم الإيمان بالله عز وجل للإلحاد. الآن الغرب عندهم علم وعلم فظيع جدا خاصة في الأمور المادية، لكنهم افتقروا إلى الإيمان ولذلك شقوا بالعلم.
طيب أرجع إلى سؤال الأخ عبد الوهاب من السعودية، يقول يريد أن يحفظ القرآن أو أنه معروف بحفظ القرآن لكنه يخاف من كلام الناس أنه يرائي الناس.
لا هذا من الشيطان، لا بالعكس، الأولى وهذا سيأتينا بعد قليل من ناحية تربية الأبناء على العلم، الأولى المنافسة. والإنسان نعم يحاول يخلص وجهه لله، يحاول أن لا يصرف وجوه الناس إليه، ولكن هذا لا يجعله يتقهقر حتى أنه يترك العلم الشرعي. أنا أذكر لك قصة قديمة قبل تقريبا يمكن قبل 20 سنة، أذكر أحد الطلاب عندي، هذا طالب كان يحفظ القرآن، تغيب فترة من الزمن، فسألت عنه أنا بعض زملائي فقالوا إن فلان هو الآن أصبح مهندس موجود وعلى مستوى لا بأس به، فقالوا إنه اعتذروا اعتذارك لابد أراه، فرأيته وجلست معه قل لماذا؟ قال والله الحقيقة أنا عندي أخطاء وأنا عندي إشكالات وعندي معاصي، آتي إلى القراءة وقراءة القرآن وطلب العلم فأحس أني ألبس لبوسا معينة، ثم إذا خلوت بنفسي
ليس بلبسي
أي وأخطي بعض الأخطاء، فأنا أو يقول هو منافق، فبدأ الشيطان يبعده حتى ترك محاضن الخير، وهذا غلط. يعني كلنا نخطئ، إذا كنا
ولا في أحد يسلم من الناس أصلا.
ولذلك هو الأصل أنه يعالج نفسه بالثبات. يعني الآن الإنسان مثلا، أنا بضرب لك مثال، إذا كنت أنت الآن تذهب مع ناس أو أحد الفتيات تذهب مع بنات فيهن خير ويقرأن كتب ويحفظن كتب ويطلبن العلم، وعندها بعض الأخطاء سواء مع بنت أو شاب مع شاب بطريقة معينة، لا يستجر هذا الخطأ حتى يترك ذلك الخير الكثير. ولو في نعم
جميل، لكن أنا أقصد عندما قال يخشى أن يتحدث عنه أنه يرائي، أقصد أنه لن يسلم أحد من الناس.
ما في شيء، الله وهو الله عز وجل لم يسلم، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن وياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم صابئ ومجنون، وهذا لا يلتفت له، يعني من راقب الناس ما تهمه ومن راقب الناس ما تهنى.
جميل، طيب أيهم أكثر منهجية، العلم الدنيوي أم العلم الشرعي؟
يعني هذا السؤال يمكن أن أخذته من الواقع الحياتي، يتصورون أن العلم الدنيوي هو الممنهج بينما العلم الشرعي ليس. لا أنا أعتبر أن العلم المرتب الذي يقوم به أصحابه سواء كان دنيويا أو كان شرعيا أو غيرهما، ولكن أبين هذا الأمر، نعم إن العلم الآن الدنيوي خاصة في الغرب ممنهج وله أساليب وله أهداف وله مفردات وله مصادر إلى آخره، وله ساعات وله تحصيل. أيضا العلم الشرعي كذلك، بل إن العلم الشرعي فيه دقة متناهية كادت أن تقارب الدقة، بل هو أميز من الدقة الدنيوية. الدليل على ذلك انظر إلى الحديث ورجال الحديث وأيضا الفقه وأصوله، التفسير وعلومه، دقة متناهية حتى وقف المستشرقون لها إجلالا وإكبارا. وفي منهجية، يعني فيها البدايات والمتوسط ثم المطولات المختصرات ثم فيها الشروح المطولة، وفي أيضا من السنة الأولى السنة الثانية والثالثة والرابعة، وهذا يعرفه أهل العلم الشرعي. يعني كلا العلمين فيهما منهجية يصوغها أهلها. نعم.
جميل، طيب معنا اتصال من الشيخ أحمد جابر علي، واعظ عام وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. الشيخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك.
يا هلا وسهلا.
أحيي فضيلة الدكتور عبد العزيز على هذا العلم المدرار، جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
بصراحه احب انوه عن بعض الاشياء الهامه. العلماء في الاندلس قديما تناولوا العلم من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه العلميه، فلم يفرقوا بين العلم الشرعي ولم يفرقوا بين العلم الفني، بل ادمجوا هذا مع ذاك. يعني الخوارزمي عندما اخترع الصفر اخترعه لاجل علم الحساب وعلم الجبر والمواريث وعلم المواريث. ابن سينا كتب في كتب كثيره في الطب وفي غير الطب، فكان يدمج بين العلم الديني وبين العلم غير الديني، فلا فرق بين العلم الديني والعلم الفني. صلاح الدين الايوبي قاد جيوش المسلمين وكان له باع في الصيدله وكان عالما ومحدثا. كثير من العلماء لم يفرقوا بين العلم الشرعي وبين العلم الفني، وارتباط ولابد ان يرتبط العلم الفني بالعلم الشرعي، فلا نفرق بين هذا وذاك، لازم نربط هذا بذاك. فالعلم الفني لابد ان ينضبط بضوابط الشرع، فلو تركنا العلم الشرعي بدون شرع يخرج لنا مثل الاستنساخ وما شابه ذلك من اشياء تتنافى مع القيم الاسلاميه وتتنافى مع الخلق الاسلامي، فلا بد ان نربط العلم الفني بالعلم الشرعي، ونسخر العلم الفني لطاعه الله عز وجل، ونربط بينه وبين الدين. يعني مثلا عندنا الدكتور زغلول النجار جزاه الله خيرا اسلم على يديه الاف الاف بسبب انه يربط العلم الشرعي او العلم الجيولوجي بالعلم الشرعي، ويربط بين الاعجاز القران الكريم وبين الفلك، فاسلم الكثير والكثير والكثير لاعجاز القران الكريم لما ادخل في علمه وتخصصه في القران الكريم. كثير من العلماء بصراحه يربطون بين العلم الشرعي وبين العلم الدنيوي، فانا عن وجهه نظري لا افرق بين هذا وذاك، فكل له اهميته. فعلماء الدين يحافظون على الدين.
لا تفرق بينه من حيث الاهميه.
نعم.
جميل. طيب عندك شيء دكتور الشيخ احمد؟
نعم تفضل تفضل.
عندك شيء الان؟ ولا انت الكلام اللي عندك؟
شكرا. الله
طيب الشيخ احمد جابر علي واعظ عام وعضو لجنه الفتوى بالازهر الشريف، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد العزيز اذا كان عندك تعليق على
لا لا مزيد، يعني نشكره حقيقه على هذه الاضافه الجميله، وايضا ربطي في قضيه ما حصل مثل الاندلس، يعني التقدم اللي حصل للغرب الان بقضيه العلوم الدنيويه تقريبا ماخوذ اشياء كثيره من حضاره المسلمين في الاندلس، وهذا لا شك فيه، والان هم يعطوننا هذا الشيء الدنيوي، لكن الأمم لا يمكن تتقدم إلا عبر وضوح في من في قيمها وعقيدتها، وأيضا حتى عاداتها تصاغ من عقيدتها، هذا لا شك فيه.
نعم. جميل. تحدث قبل قليل عن أهمية تربية الأبناء منذ الصغر على العلم.
نعم.
لكن أي علم تقصد؟
طبعا نقصد بشكل أساسي، يعني دعني أقول خلق الاهتمام لدى الأبناء بالعلم بشكل عام.
بشكل عام.
بشكل عام. أنا بذكر حقيقة شيء جميل. وأنا جلست مع بعض الإخوة الفلسطينيين. هذه جميل. ليش؟ الإخوة في فلسطين يحاربون وأصبحوا مثل النزاع من القبائل وأخرجوا من أرضهم. وأصبحوا بلا وطن. ومجزرين ومبعثرين بأي مكان. ولذلك كما جلست مع كثير من الإخوة الفلسطينيين سواء في الأردن أو حتى في بعض البلاد العربية يقولون ليس لنا أرض الآن واضحة بحيث نرجع لها، ولذلك لا يمكن أننا نتمكن وأننا نخدم أنفسنا وأننا نعز أنفسنا إلا بالعلم. ولذلك يقول نربي أبناءنا من الصغر، وهذه تحمد لهم، نربي أبناءنا من الصغر على الاهتمام بالعلم والتعلم والاكتساب واكتساب المهارات.
طيب
والتقدم.
كيف نبني هذا؟
نبني من الصغر.
إيه كيف؟ هل هناك
نزرع
وسائل؟
طبعا منها المنافسة، خلق المنافسة بالمدارس، خلق المنافسة في الأسرة، إعطائهم جوائز لما يتفوقون، أيضا
التربية على القراءة والتثقيف،
التربية على القراءة سيأتينا إن شاء الله مستقبلا، أيضا إنشاء مكتبة في المنزل. نحن في أحد البرامج الماضية سألنا الناس هل عندكم مكتبة في منزلكم وهل أنتم تستثمرونها، فكانوا يجيبون بأنهم يعني معظمهم يقول ليس عندنا مكتبة. هذا يبين لك هذا الأمر، هذا سنزيده إيضاحا في حلقات قادمة. أيضا أن يكون الأب قدوة في قضية القراءة أو التعلم أو طلب العلم، لا يمنع أنه إنسان كبير في السن أنه يطلب العلم. البخاري بوّب باب طلب الصحابة العلم كبارا، وأيضا عمر بن الخطاب يقول اطلب العلم قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، أو قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، وهكذا.
جميل. طيب أنا أخذ اتصال من الأخ حمزة. الأخ حمزة السلام عليكم.
مبروك الشهر عليكم.
علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. تفضل أخ حمزة.
الله يعافيك.
حياك الله يا أهلا.
أنا ملاحظ يعني ديننا دين رحمة، دين عدل، دين حدود، علم، لكن في بعض الأفعال والله ما يفعلها الموحدين. يعني الموحدين عندهم كفر بالله الحاد، الحاد بالله، لكن في عندهم حدود، عندهم مواقع معينة، لكن في بعض الدعاء وبعض المشايخ ما عندهم تخصص، يفسرون الآيات غلط. يعني كيف أنا مستغرب من هذا الشيء.
جميل.
كيف إنسان محصل على شهادة ولا يعرف الآيات القرآنية؟
أحسن.
أنا شيخ صراحة ما درست ولا حصلت أي شهادة، لكن أنا رأيت أحد الأطباء يفسر آية غلط. في الآيات كلها، الآيات كلها كلام الله، لكن
طيب. واضح واضح أخ حمزة، واضح واضح، يعطيك العافية. عندك تعليق على كلامه؟
خلص المكالمة.
إيه خلص المكالمة.
طبعا هو يؤكد قضية مهمة أنا قلتها قبل قليل.
إيه؟
يعني قضية الإيمان بالتخصص هذا أمر مطلوب. قضية الرجل الموسوعي الآن أصبح أندر من النادر. صحيح. يعني رجل تجده مثلا متمكن من علوم الشريعة كلها.
إذن هو تحدث عن الدعاة بشكل عام.
نعم. الأمر الثاني أنت لا يمكن يا أخ علي وأيضا المشاهدين أنك تذهب إلى 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 عالم وتقول له خطط لي مثلا بيتي هندسيا، ولا يمكن أيضا تذهب إلى 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 مثلا مهندس تقول له اصرف لي دواء كصيدلي. إذن لابد نؤمن بالتخصص، وهذا من أعظم الأسباب التي جعلت بعض الدول العالمية الآن تسود العالم لأنها تؤمن بالتخصص. خلاص أنا أتاني هذا أعرفه أجيب عليه، ما أعرفه أحيله إلى لجنة أخرى أو إلى متخصص آخر فيفيدني.
جميل.
وهذا يعني بودنا أن يكون موجودا في ثقافتنا وصحافتنا. جميل. وتعليمنا. نعم.
جميل. قبل أن نختم هذه الحلقة أذكر السادة المشاهدين بسؤال حلقة البارحة، فقد كان سؤالنا: من الآثار النفسية لتغذية الروح اطمئنان وراحة القلب أم الاستمرار أم الاستقرار؟ وكانت الإجابة اطمئنان وراحة القلب، والذي أجاب على هذا السؤال وفاز معنا بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال مقدمة من الشركة العربية للعود هو أو هي الأخت أماني عبد الرحمن حمد من السعودية. ألف ألف مبروك الأخت أماني بن عبد الرحمن بنت عبد الرحمن بن حمد من السعودية، فازت بقسيمة شرائية قيمتها 2000 ريال. تراجع الأخوة في مركز حلول استلام الجائزة. سؤال حلقة اليوم.
الجائزة من أين؟
طبعا مقدمة من الشركة العربية للعود قيمتها 2000 ريال. سؤال حلقة هذه الليلة يقول السؤال: في أي صورة جاءت هذه الآية الكريمة التي تبين فضل طلب العلم؟ وقد ذكرناها في بداية الحلقة في المقدمة، وذكرها الشيخ وذكر أين توجد هذه الآية. أهي في سورة المجادلة أم في سورة الحشر أم في سورة الزمر؟ قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في أي سورة جاءت هذه الآية الكريمة التي تبين فضل طلب العلم؟ سورة المجادلة أم سورة الحشر أم سورة الزمر؟ طبعا الإجابات عن طريق موقع مركز حلول، الدخول إلى المنتديات والذهاب إلى منتدى منهج حياة، يوجد موضوع مثبت يتحدث أو يشرح الطريقة والرابط الذي فيه جواب سؤال كل حلقة. كلمة ختامية توجه للسادة المشاهدين.
والله يا أخي علي الحقيقة أولا أبين أن هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تبين أهمية العلم في بناء المنهج، بمعنى أنه لا يمكن أنك تبني منهج حياتك إلا يكون قائما على العلم، وهذا العلم يكون علم بالله عز وجل وبأحكام دينه، بحيث أنه يتعلم الواحد منا كلنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، سواء أركان الإسلام الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو غيرها، وكذلك ما يجب عليه في حال عمله، سواء كان إذا عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، إذا كان مجاهد أحكام الجهاد، إذا كان حاج أحكام الحج وغيرها. الأمر الثاني أننا نتعرف على الله بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله، هذا مهم، لأن الحقيقة لو فعلا كنا نتعلم يعني نعرف عظمة الله عز وجل كان الحقيقة تغيرت في حياتنا أشياء كثيرة. الأمر الثالث أننا نبدأ بالأسهل ثم الأصعب فالأصعب. يعني قد يستمع لنا أحد الأخوات أو إحدى الإخوة أو إنسان مثل ما قال الأخ يقول أنا لم أدرس، أنه يقرأ بعض الكتب ويجلس إلى بعض العلماء ولا يستعجل ويستفصل. فابن عباس بماذا ساد لما كبر؟ بلسان سؤول وقلب عقول. وأحدهم قال بوصيته لابنه لا يخاطب ابنه أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت إلى، قال عن هذا العلم وكنز لا تخاف عليه لصا، بخلاف المال
جميل.
خفيف الحملي يوجد، الحملي يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به جميل. كفا شددت. أنبه بس أخيرا أن التسجيل سيغلق خلال يومين أو ثلاثة أيام القادمة، فأهيب جميع الإخوة والأخوات المشاركة وداء القياس القبلي في الموقع.
جميل. في ختام الحلقة أشكرك دكتور عبد العزيز.
نعم.
والشكر أيضا موصول لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات على متابعتنا في هذه الحلقة. شكرا مرة أخرى للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد المشرف العام على موقع حلول الاستشارات والتدريب. نلتقي بكم غدا بإذن الله في حلقتنا، وحلقة الغد بعنوان فكر.
نعم
فكر. بعنوان فكر. نلتقي بكم إذن غدا بإذن الله بنفس الموعد لنتحاور حول مجموعة من الرؤى والأفكار لتكون لنا منهج حياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.